وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا أحبتي في الله في هذا اللقاء حديث يتواصل معكم مع أسئلتكم مع استفساراتكم. نتلقى هذه الاستفسارات عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك من خلال خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك يا شيخ،
كيف حالك يا عبد الله؟
الله يبارك فيك يا شيخ. اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له.
يا شيخ بالله عليك، انا في واحد عمال يظلم فيا وصبر عليا كثير، اعمل ايه معاه؟
يؤذيك؟
عمال يؤذيني ويظلمني بسبب يعني كنا شركه انا هو على سياره، وكنا شغالين ليبيا، وبعد كده بعنا السياره، هو معاه عربيه وانا معايا عربيه بروحي، فما عايزينيش اخدم بالعربية في المنطقة اللي هو بيروح فيها.
قل حسب
قل السيارة قبل كده.
حاول يا عبد الله، حاول تتصل لحقك بالطرق المتاحة، الطرق المشروعة بدون كذب.
والله يا شيخ ناس كثيرة اتدخلت في المشوار ده ومفيش حل معاه.
إذا عجزت فقل حسبي الله ونعم الوكيل. رب العزة سبحانه
وتعالى. ومشتكين بوصلات ب160,000 جنيه مزور.
قل حسبي الله ورب العزة يعفو عنك إن شاء الله ويرد عنك. أم عمر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عمر.
جزاك الله خيرا يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أبو زوجي دايما بيحلق دقنه، فأنا بنصحه وأقول له ما تحلقهاش وكده، فبيزعل مني وبيقول لي ربي أنت وزوجك، فأنا دايما بجيب له المية وأجيب له الحاجات اللي هو بيحلق بيها، فأنا علي إثم.
ماشي يا ام عمر، سؤالك التاني.
زوجي عنده السكر فبيتعب لما بياكل وكده، فانا لما زوجي بيجي بقول له ان والدك بياكل وبيشرب وكده، فبرضه انا كده ابقى فتانه يا شيخ، بفتن عليه.
بياكل ويشرب ايه يعني؟
يعني بياكل ويشرب الحاجات اللي الدكتور قال له ما تاكلهاش.
يعني انت خايفه عليه؟
بيتعب، انا بخاف عليه فبيتعب. وانا بفتن يعني بقول لزوجي لما بيجي ان هو بياكل وكده، فانا ببقى فتانه.
ماشي يا ام عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت نادية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت نادية.
شيخنا، أخو زوجي طلق زوجته، طبعا صارت مشاكل ببيت وطلقها. احنا اللي فعلنا هذا الطلاق لان مشاكل كلش كبيره صارت. اخته واخوه واني هن نعتبر ظالميها، واحنا هم شاركنا بفلوس الدفع مال الطلاق مالتها.
دفعتوا
المشاكل يعني كلش صارت.
دفعتوا النفقات؟
فلوس المؤخر.
المؤخر نعم.
اشتركنا بالفلوس ايضا على مود يطلق هذه.
نعم.
زين، هم نعتبر انه احنا ظالميها، بس هي المشاكل يعني وصلت الى درجه احتمال قتل يعني من وراها. فقلنا لها على مضبط المشاكل طلقها واحنا نساعدك بالفلوس، هل نعتبر احنا ظالميها او هو كان يريدها واحنا دفعنا لها هذا الشيء احتمال هو ما يريد يحكي، هل اكو بي يعني مجال للظلم بهالمساله هذه؟ بس اريد اعرف هذا الشيء وشكرا جزيلا.
طيب يا اختي ناديه.
نعم.
يعني انت شعورك ان انتوا ظالمينها؟ عندك شعور واحساس ان في ظلم وقع عليها؟
والله ما اعرف يا شيخ، ما اعرف.
طيب ماشي يا اختي.
ما اعرف. أشك يعني.
ماشي. الأخ عبد الحي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ الفاضل؟
الحمد لله رب العالمين.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا بسافر إن شاء الله بطيران 6 ساعات، كيف أصلي في الطيران؟
لا تستطيع أن تصلي في المطار أو بعد النزول؟
أيوة.
الوقت يضيع يا عبد الحي؟
أيوة نعم، يعني 6 ساعات في الطيران.
ماشي يا أخي عبد الحي. سؤالك الثاني.
أنا شيخ عندي معايا مصحف في مفسر، وما حصلت مصحف ثاني في تفسيره أحسن من اللي معايا أنا في المسجد، بس دورت عليه في المكاتب ما حصلته. هل يجوز أن نودي المصحف حق المسجد السير الثاني؟
تبدله مع المسجد؟
أيوة نعم، علشان ما حصل زي اللي معايا أنا في مفسر كلمات بس.
ماشي يا أخي عبد الحي.
شكرا يا شيخ، الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم. مصطفى السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا مصطفى.
عنده سؤال بس، في واحد رمى على مراته يمين الطلاق وقال لها انت طالق، هي دلوقتي عند بيت ابوها، فهي دلوقتي بقى لها 3 أشهر و10 أيام، يعني كده عدى الشهور العده، لو حب يرجعها ترجع عن طريق المأذون، بس هو ما طلعهاش عن طريق المأذون، فهي ترجع عن طريق المأذون ولا ترجع عادي؟
هو رجعها ولا ما رجعهاش يا مصطفى؟
هو لسه ما رجعهاش.
حاضت 3 حيضات؟
نعم
حاضت 3 حيضات.
امي بيقول لك حاضت 3 حيضات. ايوه شيخ.
ماشي يا مصطفى.
ماشي شكرا.
ام شيماء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا لي سؤالين.
اتفضلي.
الاول اني انا سمحت شيخ بيقول اني يعني لو ابوك بيدخن ويقول لك ولعي فحم ولا حدا مش تولعيه حتى لو كان هيضربك يعني. وانا دلوقتي هو بيقعد تملي يعمل مشاكل معي يعني على الحته دي، ينفع اني يعني اولع له الفحم ولا لا؟
انت متزوجه يا ام شيماء؟
ايوه متزوجه.
وابوك هو اللي بيجبرك على هذا؟
ايوه ابويا، ودوزي برضه بيدخن بس حاليا دوزي بيقعد يعني مسافر.
ماشي يا ام شيماء، في سؤال تاني؟
تاني هو كل ما بيلقى من الصبح امي قاعده تبكي على كده، كل ما يلقانا نصلي يجن ودن يعني بيطول في الصلاه، مش عايز حد يعني يطول في الصلاه.
مش فاهم يا ام شيماء، مش فاهم.
يعني لما بيجانا بنطول ان احنا بنصلي السنن قبل الصلاه وبناخد وقت يعني. هو السجود ولا الركوع مش بيتم كويس يعني. فيقعد يقول انتوا يعني بيشتم فينا يعني ويسب فيني.
نعوذ بالله.
وامي تعبانه نفسيا اقوى من كده، فانا عايزاك ترد عليها يعني.
عفى الله عنك يا ام شيماء.
والف شكر يا شيخ، وادعي لي يا شيخ.
والله ربنا يعفو عنك يا بنتي. ام ساره السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت كيفيه الصلاه في السياره، هل يجوز ان اصلي الضحى بالحذاء يعني؟ والسؤال الثاني، مسح المراه على الراس مره او مرتين يعني بتمشي وبترجع ولا زي الراجل او لا؟ وهل يجوز
الافراح يا ام ساره؟ يا ام ساره يا ام ساره
يحمي
يا أم صار السؤال الثاني.
نعم
السؤال الثاني،
مسح الرأس للمرأة زي الراجل أو لا؟
يعني تستوعب الرأس كله؟
والسؤال الثالث، هل يجوز للراجل أن يحني أصبعه في فرحه يعني؟ شكرا جزيلا.
ماشي يا أختي. الحاجة صفية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا حاج.
فضلك فضلت الشيخ.
اتفضلي يا حاج.
فضلت الشيخ، كنا على سفر.
نعم.
يعني اداء واجب عزاء، فكان من لما وصلنا البلد منا المسافرات ومنا المقيمات، فجت صلاة الظهر فضلت الشيخ، صلينا الظهر كلنا مع بعضينا المقيمات والمسافرات، بس صليناه 4 يعني ما قصرناش.
الإمام الذي أم
نعم
كان جماعة ولا كان فرادة؟
جماعة مع بعضينا.
التي أمت كن
نعم.
التي أمت كانت مقيمة ولا مسافرة؟
لا مسافرة. وجمعنا بعديها صلاة العصر برضو 4.
ماشي يا حاجة صفية.
ايه حكم صلاتنا يا فضيلة؟
ماشي يا اختي. الاخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
حلقة يا شيخ.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك ونفع الله بعلمك. لدي سؤال من فضلك.
نعم.
مثل السؤال الأول، كيف للإنسان أن يترك بصمته في حياة الناس بعد موته؟ وبالتالي ينطبق عليه قول الله تعالى على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين.
نعم.
مثل السؤال الثاني بارك الله فيك، ما السبيل إلى إنكار هذه البدع التي تكون بزعم الاحتفال بالمولد النبوي، بحيث إذا أنكرنا عليهم يردون علينا أنكم أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ماشي يا أخي عبد الله،
بارك الله فيك والسلام عليكم.
الله يبارك فيك. الأخت شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا ست متزوجة وحصلت لي مشكلة كبيرة قوي في البيت بسبب رسائل كانت بتدخل الموبايل، وأدت إن البيت طبعا يعني ما أقدرش أوصف لحضرتك حالتي النفسية عاملة إزاي. فأنا دلوقتي يا شيخ مش عارفة أتصرف إزاي، يعني مش عارفة أعمل إيه.
يعني إيه مشاكل بسبب رسائل الموبايل؟
يعني حضرتك حد بيبعت رسائل موبايل يعني تخص سمعتي أنا،
حد
على موبايل جوزي،
بيبعت للأسرة على موبايل زوجك.
يعني حصلت لي حاجات كتيرة قوي، وأهلي قطعوني ووالدتي وكل، أنا رغم أن أنا كنت تحت رجل والدتي على طول يعني، والله وربنا سلم أن أنا كنت الحمد لله والشكر يا رب. فأنا دلوقتي يا شيخ يعني مش عارفة أتصرف إزاي، لأنا عارفة أرجع لطبيعتي تاني في بيتي، ولا أنا حتى قادرة أنزل أواجه الناس، بقيت خايفة من كل الناس، بقيت حاسة بخوف لدرجة يا شيخ ان انا كنت حاسة ان انا يعني ان الشخص ده ممكن يطلع يقتلني في بيتي. يعني دخلت في دوامة صعبة قوي، رغم الحمد لله انا بصلي وبقرأ الاذكار وبعمل كل حاجة.
يعني ليه الشخص ده بيفعل هذا ام شيماء؟
والله حضرتك انا مش عارفة، هو حصل موقف بيني وبينه
معروف يعني.
موقف وانا رديت على الموقف ده، فهو بقى بيرد على اللي انا عملته. يعني فاهمني حضرتك، انا دلوقتي يعني انا بصراحة بدي عليه في كل اذان وفي كل دعاء.
زوجك موقفه ايه
حضرتك؟ هو زوجي يعني بيبان طبيعي قدامي، بس انا حاسه ان هو يعني لا، يعني انا حاسه من ان هو لا مش كده، مش زي طبيعته الاولانيه. ده شيء طبيعي لان الرسائل كانت صعبه شويه. فحضرتك انا عايز اعرف الانسان ده جزاته ايه عند الله، وجزاتي انا عند ربنا ايه.
ماشي يا اختي.
يعني ان هو يعمل فيه او يعمل في الناس او يؤذيهم، رقم يفتح ويتبعت منه رسائل ويتقفل تاني وما نعرفش نجيبه، ليه بيعملوا فينا كده يعني؟
ماشي يا اخت شيماء،
جزاك الله كل خير يا شيخ، وارجوك انك تدعي لي ان ربنا يفك كربي ويخليني ارجع عاديه يا رب.
ربنا يعفو عنك. الاخ حسام، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل يا حسام.
عليكم السلام ازيك يا سيدنا الشيخ، الله يكرمك. والله بدي عندي سؤالين والله. يلا
اتفضل.
ربنا يخليك يا رب. انا والدي سنه حوالي 62 سنة، وقبل حضرتك يعاني يعني من مرض في الصدر يعني وكده، واحنا يعني بندعو له بالشفاء يعني ان شاء الله. بس للاسف يعني جه فتره كده يعني حصل له تعب يعني وكده، والحمد لله ربنا شفاه وعافاه. بس بعد التعب ده جاء يعني بتنفس جدا على اخواتي، عندي اخواتي كلهم بنات، وقبل حضرتك يشتم دي وبهدل دي ويطرد دي، وحتى لدرجه ان ليا اخت مثلا بتبقى هي وجوزها في البيت وكده، ما بيقدرش، مش عايز حد في البيت خالص نهائي. اللي ذلك كمان وخبر حضرتك بقى يشرب سجاير بكميه رهيبه جدا، بنتصل عليه بنتوسل اليه حتى ان هو يعني يبطلها او كده.
يعني هو ما كانش بيشرب سجاير؟
لا لا لا، ما كانش طول الفتره اللي فاتت دي ما كانش بيشرب سجاير خالص، الا من فتره ما تعب الفتره دي بقى يشرب سجاير وكده. لا ما كانش بيشرب سجاير، كان بيشرب سجاير زمان انما كان بطلها اما تعب.
طب سؤالك يا حسام.
انا بس الواحد يعني بيقول يعني دلوقتي الواحد بيحاول ان هو يقول له يا والدي يعني ما ايه يعني بطل السجاير وكده، يقعد يقول لي ايه، يشتم بطريقه طبعا جاده جدا ومحدش ليه دعوه بيا خالص.
طب عندك سؤال تاني؟
عندي سؤال تاني ان شاء الله.
اتفضل.
الله يكرمك. انا متزوج وكده، وعول من البنات خمسه متجوز في مصر، واخبر حضرتك. فطبعا انا موجود هنا في قطر بقالي حوالي 5 سنين، فطبعا بالنسبه لزوجتي وكده كان في حصل مشاكل كتير بينا وكده واخبار حضرتك. وطبعا بالنسبه لاولاد كبار وكده فمش عارف ان انا يعني ان هي تيجي هنا، فانا هنا مشتت لان انت عارف حضرتك هنا الوحده في قطر يعني وكده. فلو حتى يعني لو الواحد قدم على الزواج وكده في اي مشاكل، هل يبقى في حرام او يبقى في اي حاجه بالنسبه للزوجه يعني؟
ماشي يا حسين،
تسلم. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
ام عمار، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
اتفضلي يا ام عمار.
ربنا يبارك في حضرتك بعد اذنك. بس اول سؤال عايز اسال حضرتك، بالنسبه حضرتك اتكلمت في جوست تي في ان هي فيها حرمانيه، فانا عايز حضرتك معلش بس بعض التوضيحات يعني توضحها لي شويه. تاني سؤال بالنسبه في كان اخ،
ايه التوضيحات اللي انت عايزاها يا ام
عمار؟ يعني عايز اتاكد يعني حرام ولا مش حرام؟ انما
هو انا كنت لا اقول حرام، كنت لا اقول عنها حرام، لكن قرات ان ائمه المذاهب الاربعه يحرمونها، فقلت هذا القول وتابعتهم عليه. على اعتبار انها ماده مخدره، ماده لها تاثير مخدر ومسكر. سؤالك الثاني بقى يا ام عمار.
طيب بعد اذنك، كان في اخ، الاخ ده متزوج ووالده ووالدته بيشتغلوا في بنك، فهو كانت ظروفه يعني متوسطه، فكانت والدته بتساعده وكده. فعايزه اعرف بالنسبه مثلا ان هو بيروح عندهم البيت ياكل ويشرب وهما الاثنين بيشتغلوا في بنك، فهو حالته يعني يتصرف ازاي؟ يعني يعمل ايه؟
ماشي يا اختي.
والسؤال الثالث بعد اذنك، لو انا مثلا بصلي الظهر او العصر او اي صلاه يعني وما عرفتش اصلي السنن، عندي طفل صغير بيعيط وكده، ممكن ان انا اجمع السنن مثلا بالليل ولا
ماشي.
ايه؟
ماشي
ماشي ماشي. ربنا يبارك في حضرتك ويوسع حضرتك الدعاء لي ولزوجي ولابني.
ربنا يبارك فيكم. ام محمد، السلام عليكم.
ايوه
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا سمعت،
وطي صوت التلفزيون يا ام محمد.
انا سمعت في يعني في احد البرنامج. ايوه
اتفضلي يا ام محمد.
ايوه حضرت الشيخ، انا سمعت في احد المنابك ان الانسان لازم عند قراءه القران الكريم لابد ان هو يقراه مجود او مرتب، وانا بقرا عادي يعني على قدر استطاعتي، وبيقول في المجال ده اللي يقرا غير اللي يكون مجود او مرتب يكون قاسم، فالكلام ده صحيح؟
ماشي يا اختي
وشكرا يا حاج.
بارك الله فيك. أم حفصة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي.
لو سمحت، لو في حد معاقش على نفسه وهو صغير، يعني أبوه وأمه ما عاقلوش وهو صغير، ممكن يعمل عقيقة وهو كبير؟
ماشي يا أم
حفصة. على نفسه يعني، وعايزة تليفون حضرتك لأن عايزة حضرتك في موضوع شخصي ضروري جدا.
ماشي يا أم حفصة.
ممكن آخد رقم حضرتك من كنترول؟
ممكن يا أم حفصة.
شكرا.
العفو. الاخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. محمد، السلام عليكم.
اتفضل يا اخ محمد.
ورحمه الله. انا سمحت يا شيخ،
انا ليا سؤال. خفف صوت تلفزيونك اللي جاي اسمعك.
حضرتك ليا سؤالين.
اتفضل. ما انا عايز اسمعك يا محمد، مش اسمعك وانت بتسمع نفسك على الشاشه. يا محمد الله يبارك فيك.
ايوه حضرتك، السؤال الاولاني بقول فيه، هل دراسه القانون حضرتك فيها حرام؟
سؤالك الثاني،
دخول كليه الحقوق، دخول كليه الحقوق في حد ذاتها ودراسه القانون فيها حرام ام حلال؟
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني حضرتك، احنا بنعمل في شركه، في اثناء الدوام هل يجوز العمل خارج نطاق الشركه بعد الدوام الاصلي؟ ولو اشتغلنا في اثناء الدوام اللي في الدوام، هل حرام ام حلال؟
ماشي يا اخي. أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ، كنت عايزة حضرتك، بس أنا بحفظ قرآن، يعني الحمد لله قربت أختم في ربع ياسين، بس حاسة إن أنا لما بحفظ قرآن بركز، يعني بحط كل تركيزي في إن أنا أحفظ وإن أنا أراجع وأثبت وكده، فحاسة إن يعني موضوع الأنس بالله والذكر وكده، حاسة إنه أقل عندي عن الأول بكتير، عن أول ما التزمت يعني، فساعات بيجي إحساس كتير إن أنا بفكر إن أنا أوقف حفظ القرآن وكده عشان أرجع تاني أسترجع ذاتي بالله يعني وكده، وإن يكون عندي قوة في الذكر وكده يعني. فإيه رأي حضرتك يعني؟
ماشي يا أختي.
السلام عليكم.
ماشي. أم إسلام، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم إسلام، بارك الله فيك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندنا هنا في البيت أخو زوجي قال لمراته لو كلمت والدتك في التليفون تبقي طالق، لو قابلتها من ورايا تبقي طالق، او رحت عندها من ورايا تبقي طالق، وقابلتها في الشارع وكلمتها من ورايا تبقي طالق. قال لها انا على كذا حاجه كده. فهي بتقول، فسالناها بعدها انت كنت بتهددها ولا انت بتكلمها بجد؟ قال انا ما بهددش، انا متاكد ان هي لو عملت اي حاجه من الحاجات دي اليمين يكون واقع يعني وطلقها.
طب هو فين؟
هو دلوقتي مسافر وفطر.
انت بتسالي نيابه عنه يعني؟ ما ينفعش يا ام اسلام.
نعم.
ما ينفعش. لازم هو يسألنا، لازم يعرف الحكم. ماشي. فلازم هو يتصل علينا ويسألنا، او يتصل بأقرب لجنة فتوى قريبة منه. ماشي يا اختي، بارك الله فيك. معانا اتصالات. ارجع للأسئلة التي بين يدينا. ام عمر من الجيزة، يعني بتتعرض لبعض الفتن، بتقول ان حماها بيحلق لحيته وهي بتقول له حرام ولا يجوز، لكن بتضطر انها تجيب له فرشة الحلاقة او مكنة الحلاقة او تغسل له وتجيب له المية. فبتقول ماذا اصنع؟ يعني انت يجب عليك ان يعني ان تأمري بالمعروف وان تنهي عن المنكر بحسب طاقتك وبحسب استطاعتك، وانت لا يلزمك شرعا حتى ولا عرفا ان انت تجيب له هذه الاشياء، لكن انا عارف ان كلامي هذا قد يكون صعبا عليك، قد يكون عسيرا عليك، لانك عايشة في بيت في حماكي وحماتك وزوجك، قد تكون المسألة صعبة. فانا هقول لك حاولي يا ام عمر، حاولي تتقي الله عز وجل على حسب استطاعتك، وكونك بتقولي لزوجك انه بيأكل اشياء بتضره في المرض، هذه ليست فتنة وانما هذه نصيحة للمصلحة، فلا شيء عليك في هذا. الاخت نادية بتقول احنا دفعنا نفقات الطلاق لاخو زوجي عشان يطلق زوجته. بتقول هل علينا اثم؟ هل ظلمناها في هذا؟ والله ان كنتم ساعدتموه في طلاقها بسبب مشاكل هي تتسبب فيها له وللاسره جميعا، فالطلاق حل شرعي. الطلاق احيانا بيكون هو الحل الشرعي المناسب والمطلوب لحل الاشكالات الزوجيه. فان كنتم قد فعلتم هذا لا بدافع الحقد ولا بدافع الإساءة، وإنما فعلتم هذا لحل الإشكاليات أو لمساعدته على التخلص من الإساءات أو نحو هذا، فلا شيء عليكم. أما إن كنتم قد فعلتم هذا ودفعتم له وزينتم له أن يطلق امرأته بغير داعي وبغير حاجة، فلا شك أنكم ظلمتموها وعليكم إثم. أنا سألت الأخت نادية أنت إحساسك إيه؟ قالت لي أنا مش عارفة، أنا مش طبعا، هي مترددة بين الأمرين، لكن الأمر وقع وانتهى، الأمر وقع وانتهى. يجب عليك أن يعني تنسي هذا الأمر وتكثري من العمل الصالح يا أخت نادية. الأخ عبد الحي من السعودية بيقول كيف أصلي في الطائرة وقد تكون مدة الطيران 6 أو 7 ساعات؟ أصلي في الطائرة كما أصلي في وسيلة المواصلات. أولا لابد أن نعي أن قضية الجمع بين الصلاتين قد تغنينا عن أن احنا نصلي في الطائرة. أنا أقول قد، لكن ليس دائما. أحيانا مثلا أنا أركب الطائرة قبل الفجر، قبل أذان الفجر، وتقلع بي الطائرة ساعتين، الساعتين دول كافيين أن وقت الفجر يخرج أو وقت الصبح يخرج. في الحالة دي أنا أصلي في الطائرة. بعض الطائرات أو بعض شركات الطيران بتعطينا إشارة لجهة القبلة، فإذا كان هناك إشارة لجهة القبلة أو إذا استطعت أن أخذ هذه المعلومة من المسؤول في الطائرة المضيف في الطائرة، فأنا ببدأ في صلاتي متوجه لجهة القبلة ثم أصلي حسب استطاعتي، أصلي وأنا على الكرسي الذي أجلس عليه، يعني أومئ إيماء هذا يكفيني إن شاء الله. لكن إن كنت تستطيع أن تجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا وتصليهما على الأرض فهذا هو الأصل وهذا هو الأولى يا أخ عبد الحي. بيقول عندي مصحف مفسر من طبعة معينة أو في تفسير معين، وهناك في المسجد نوعية أفضل، هل يجوز أن أنا أبدل مصحفي بمصحف المسجد؟ لا، لا يجوز يا أخي، لا يجوز، لأن هذا مال عام والمال العام ليس لك أن تتصرف فيه، عفى الله عنك. الأخ مصطفى من الجيزة بيسأل أن الزوج قال لزوجته أنت طالق، طلقها طلاقا صريحا ومضى على الطلاق 3 أشهر و10 أيام، أنا سألته هي حاضت 3 حيضات؟ قال نعم، سأل وقال لي نعم حاضت 3 مرات بعد الطلاق. هنا إذا أراد أن يراجعها يجب أن يعقد عليها عقدا جديدا، لأن الطلاق الرجعي الأصل في الطلاق أنه رجعي، لكن الطلاق الرجعي إذا انقضت العدة تحول إلى طلاق بائن، يعني تبين المرأة، هو نفسه رجعي ما بيتحولش، لكن تبين المرأة بانقضاء العدة، تنتهي العلاقة الزوجية تماما بانقضاء العدة. فإذا كان هذا الطلاق طلاقا أول أو طلاق ثاني يبقى للزوج أن يعقد على هذه المرأة من جديد بعد انقضاء العدة إذا أرادت وأشاءت ووافق وليها بعقد جديد وبمهر جديد، أما إذا كان طلاقا ثالثا فلا رجعة بعد ذلك. أم شيماء، أم شيماء يعني برضو عندها إشكالية عفى الله عنا وعنها، يعني بتعيش مأساة، عندها أب مدخن يشرب الشيشة أو الجوزة، وهي متزوجة وزوجها أيضا مدخن لكنه تقول مرض وكأنه ترك التدخين لأجل المرض، لكن هي بتقول إن, إن, إن هذا الأب يعني بيأمرهم أنهم يجهزوا له الفحم والدخان وهذه الأشياء، ولو أنكرت عليه هذا يسب ويسخط ويلعن، وإذا رأهم يصلون السنن يعني يتمون الركوع والسجود يسب ويسخط ويلعن، يعني أنا لا أدري ماذا يقال لمثل هذا، لا أدري ماذا يقال لمثل هذا الوالد عفى الله عنا وعنه، لكن بعض الناس يبتلون بأقرب الناس إليهم ونحن لا نملك، لا أملك إلا أن أقول لأم شيماء عفى الله عنك وادعي له بالهداية، ورب العزة يفرج عنك ويفرج همك ويفرج كربك، وحاولي بقدر الإمكان يعني أن تبتعدي عن سخطه إن كنت معه في البيت، وإلا فأنت عند زوجك بعيدة عنه. أم سارة من تونس بتقول هل يجوز صلاة الضحى بالحذاء؟ يعني هي تصليها خارج البيت، هل يجوز أن تصليها وهي تلبس الحذاء؟ نعم يجوز، يجوز للرجل ويجوز للمرأة أن يصلي الصلاة بالحذاء سواء كانت صلاة مفروضة أو كانت صلاة نافلة. خذوا بالكم الصلاة بالنعل جائزة، جائزة بشرط أن يكون النعل طاهرا، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى في النعلين بغير حاجة، يعني صلى في النعلين في المسجد، والحديث في ذلك مشهور أنه صلى ثم خلع نعليه في أثناء الصلاة، الصحابة حين رأوه صلى في نعليه صلوا في نعالهم، وحين رأوه خلع النعلين خلعوا نعالهم في الصلاة، نعالهم في الصلاة، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه في الصلاة لأن جبريل أخبره أن بهما أذى فخلعهما، ثم قال إذا صلى أحدكم في حذائه فليدلكهما بالأرض. فدلت هذه النصوص على أن الصلاة بالحذاء جائزة، والصلاة حافيا بغير الحذاء أيضا جائزة، حتى لا يقول أحد السنة الصلاة بالحذاء أو السنة الصلاة بغير الحذاء، المسألة أنا أتكلم هنا عن الإباحة عن الجواز. فإذا سألتني الأخت أم سارة هل يجوز صلاة الضحى بالحذاء، أقول لها يجوز لا مانع، يجوز بالحذاء ويجوز بغير الحذاء، لأن هذا لا علاقة له بالطهارة ولا علاقة له بشروط الصلاة وغير ذلك، وإنما هو من الأمور الجائزة التي دلت السنة الصحيحة على جوازها. لكن طبعا لم يكن من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بالحذاء، ولا من دأب الصحابة، كانوا إذا دخلوا الأماكن الطاهرة خلعوا نعالهم، هذا هو الأصل والأساس. لكن إذن هذه الروايات أعطتنا حكما بالجواز وبالإباحة يا أم سارة، فيجوز للمحتاج أن يصلي بالحذاء سواء كان يصلي فريضة أو كان يصلي نافلة. بتسأل هل مسح الرأس للمرأة كالرجل؟ هو الأصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية ما لم يدل الدليل على الخصوصية، دي قاعدة احفظيها يا أم سارة، لا فرق بين الرجل والمرأة في الأحكام الشرعية ما لم يأتي الدليل الخاص باختصاص المرأة بحكم خاص. فالوضوء وضوء الرجل كوضوء المرأة، ومسح رأس الرجل كمسح رأس المرأة تماما بتمام. والخلاف في هل تمسح جميع الرأس أو تمسح بعض الرأس وارد في الرجل والمرأة، لكن بيظهر يتجلى هذا الخلاف لما يكون المرأة لابسة خمار والرجل لابس عمامة، لما يكون المرأة لابسة خمار والرجل لابس عمامة. أيضا المشهور من كلام أهل العلم أنه الرجل يمسح على مقدم الرأس ويكمل على العمامة، وكذلك المرأة تمسح على مقدم الرأس وتكمل على الخمار. إذن فلا فرق بين الرجل والمرأة في الوضوء ولا في الصلاة ما لم يدل دليل خاص على التفرقة. هل تمسح جميع الرأس؟ هذا هو الأولى وهذا هو الأرجح في المسألة، أن تمسح يعني أن تعمم الرأس بالمسح فوق الشعر. فإن لم تستطع فالمسألة فيها أقوال كثيرة وفيها خلاف كبير، حتى لو مسحت بعض الرأس فالمسح جائز للرجل والمرأة. هل يجوز للرجل وضع الحناء في الأفراح أو نحو هذا؟ هو الأصل إن الحناء للرجل أمر لا شيء فيه، الأصل أن وضع الحناء للرجل أمر لا شيء فيه، الأصل فيه الإباحة. لكن أيضا نحن نهينا عن التشبه بالنساء، نهينا عن التشبه بالنساء، فهنا عندي يتنازعني أمران. الأمر الأول إباحة استخدام الحناء للرجل كما تباح للمرأة، هذه واحدة. الأمر الثاني كراهية استخدامها على الوجه الذي تستخدمه المرأة، فمثلا الرجل يستخدم الحناء في شعر رأسه في لحيته في غير ذلك، هذا لا شيء فيه لا شيء فيه. لكن نهينا عن استخدامها على وجه نتشبه فيه بالنساء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالنساء. ولا شك أن وضع الحناء في اليدين في يوم الحنة يعني قبل البناء بالزوجة بيوم، هذا من عادات النساء، فلا ينبغي للرجل أن يتشبه بهن. الحجة صفية يعني سافرت هي وجماعة من النسوة للتعزية في ميت، تقول صلينا كنا ما بين مقيمات ومسافرات، صلينا الظهر أربعا والعصر أربعا وجمعنا بين الصلاتين. هي بتسأل عن حكم الإتمام وحكم الجمع. أولا أنا قلت لها هل التي أمت كنا في الصلاة مقيمة أم مسافرة؟ قالت كانت مسافرة. كان الأولى لها يا حجة صفية أن تقصر، طالما التي صلت إماما طالما أنها مسافرة والسفر سفر قصر، كان المفروض أن تقصر الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في جميع أسفاره، حتى أن بعض أهل العلم أوجب القصر، وجمهور أهل العلم يرونه على شدة الاستحباب. وكذلك الجمع يجوز للحاجة، للمسافر يجوز للحاجة، لكن المقيم لا يجمع بين الصلاتين في الحضر إلا لعارض أو لحاجة كعذر المرض أو المطر أو نحو ذلك. فإذا صلينا خلف المقيم نتم، أنا أقول أحكام المسافر بصفة عامة، إذا صلى المسافر وحده قصر الصلاة، إذا صلى المسافر إماما قصر الصلاة وأتم المقيمون خلفه، إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم الصلاة مع المقيم. هذه السنة، هذه السنة. إذا احتاج المسافر للجمع جمع، فإن لم يحتج للجمع فلا يجمع، بل الأولى أن يصلي الصلاة في وقته. دي خلاصة أحكام السفر أو أحكام الصلاة بالنسبة للسفر. فكان الأولى يا حجة صفية إن طالما التي أمتكن كانت مسافرة كان الأولى أن تقصر الصلاة ثم أن تجمع العصر مع الظهر، هذا أيضا كان جائزا ولكن أيضا بغير إتمام، بغير إتمام. أما وقد أتمت يعني فلا شيء عليكن، لا يجب عليكن إعادة الصلاة، لكن هذا هو الأولى الذي ذكرته لك. الأخ عبد الله بيقول كيف أترك بصمة في حياة الناس بعد الإنسان، كيف أترك بصمة في حياة الناس بعد موته؟ طبعا بالعمل الصالح، بالإحسان إلى الناس. يعني لا شك إن طالب العلم الذي يحرص على طلب العلم ويحرص على تعليمه وعلى دعوة الناس إلى الخير، هذا يترك بصمة في حياة الناس، والناس يذكرونه بعد موته بالخير، لا شك في هذا. الكريم الجواد الذي يعطي الناس وينفق بسخاء على الناس ولا يرى وجها من وجوه الخير إلا وأنفق فيه، هذا أيضا لا يعني يترك بصمة في حياته بعد موته، الناس تذكره بكل خير بعد موته. وهو يستشهد بقول نبينا إبراهيم، بقول الله تعالى على لسان نبي خليل الله إبراهيم، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم، فكل الناس بعده يثنون عليه وينتسبون إليه ويشرفون بالنسبة إليه، حتى غير المسلمين من اليهود والنصارى يعني ينتسبون إلى أبي الأنبياء إبراهيم ويدعون أنهم أولى الناس وأحق الناس به، كما ذكر القرآن وقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، رد على الذين قالوا إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، القرآن رد عليهم. فهذا من حسن الذكر بعد الموت لإبراهيم عليه السلام، ولا مانع أن الإنسان يدعو لنفسه بمثل هذه الدعوة، يعني هي ليست مقصورة أو مخصوصة بنبي الله إبراهيم، لكن لا ينال الإنسان منها ما ناله إبراهيم، هذه منة من الله وعطية من الله. وإبراهيم كان من أجود الناس ومن أكرم الناس ومن أحرص الناس على الخير وأكثرهم دعاء إلى توحيد الله عز وجل وصبرا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وقد أمرنا أن نقتدي بإبراهيم في هذه الفضائل، كما قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ذكر أو دعاء الصباح والمساء أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فنحن نصبح ونمسي على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم الحنيف المسلم الذي لم يكن أبدا من المشركين. فقلت لك كيف تترك بصمة في حياة الناس بالعمل النافع، كيف ننكر الاحتفال بالمولد النبوي ودعاة هذا الاحتفال، دعاة هذه الاحتفاليات يصفوننا بأننا لا نحب النبي. لا شك أن كل صاحب بدعة سيرد على من ينكر عليه بأنه لا يحب هذا الشيء، فإذا كانت البدعة في احتفاء واحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم يطعنون علينا، وهم يطعنون علينا ويسموننا بأسماء كثيرة وربما يخرجوننا عن حد الاعتدال والتوسط في الدين، أو ربما يخرجوننا من الدين بالكلية ظلما وزورا وعدوانا، لكن نحن نقول لهم حق النبي علينا أن نحتفي به في كل وقت وفي كل حال، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي إذا ذكرناه صلينا عليه، نكون في كل أحوالنا متبعين لسنته، هل هناك احتفاء واحتفال مثل ذلك؟ أن تكون على هديه، أن تكون على طريقته، أن تكون على سنته، أن تكون دائما أبدا ذاكرا له بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاحتفال الحقيقي، وهذا هو الاحتفاء الحقيقي، إنك تكون متابع تحسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنشاد القصائد في يوم المولد أو اليوم الذي يزعمون أنه يوم المولد لأنه هو يوم لم يثبت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مختلف عليه يوم الميلاد مختلف عليه، هذا اليوم الذي يزعمون أنه يوم الميلاد لا يحتفى بالنبي صلى الله عليه وسلم بإنشاء القصائد ولا بالمدح الأجوف، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحث التراب في وجوه المداحين والمنافقين وإنما الاحتفاء الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على هديه وأن نكون على سنته، وهذا هو الحب الحقيقي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يقول لمدعي المحبة: يا من تزعمون أنكم تحبون الله وتحبون الرسول، هذا امتحان واختبار. إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا هذا النبي حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. الأخت شماء عندها مشكلة، يعني حينما نجد إنسان لا خلاق له يسيء إلى امرأة بهذه الصورة القبيحة، يشتري شرائح الموبايل ويرسل رسائل على نمر زوجها أو على نمر إخوتها وأبوها وأمها أو نحو هذا، ويسيء إليها وربما يتهمها بما ليس فيها، هذا كله من إشاعة الفاحشة والإساءة إلى امرأة محصنة متزوجة. هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وأنا لا أملك إلا أن أقول لشيماء: اصبري يا ابنتي وقولي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي أعظم كلمة ينتصر بها المظلوم عند ربه عز وجل. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخ منير وأخفض صوت التلفاز.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضل.
بالنسبة للعدة، يجب أن تكون في طهر لم تمس فيه.
العدة.
السؤال الثاني
يا منير، يا منير،
عتق الرقبة.
يا منير.
نعم.
كيف تكون العدة في طهر لم يمس فيه؟ الطلاق هو الذي يكون في طهر لم يمس فيه.
الطلاق.
أيوة، مش العدة.
الطلاق يكون في طهر ولم تمس فيه، صحيح؟
أيوة. نعم.
والسؤال الثاني: ما هي عتق الرقبة والأمة؟
والإيش؟
والأمة.
والأمة؟
إيه.
ماشي يا منير. في اتصالات أخرى؟ أم محمد، السلام عليكم.
ازيك حضرتك يا شيخ؟
اتفضلي يا أم محمد.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي يا أم محمد.
أنا لبست نقاب من أيام، لكن متزوجة في بيت عائلة، فمع زوج أختي هو أخو زوجي، هل ممكن أن أنا أكشف وجهي أمام وقت الأكل فقط؟
بتاكلوا مع بعض يعني؟
أيوه.
ما تعودوا نفسك تاكلي مع النساء وهم ياكلوا مع الذكور؟
هو ما فيش رجال، هو بس زوجي مسافر اساسا، وهو اخو زوجي بس اللي معانا، واخوات زوجي البنات اثنين وحماتي.
لا ما تاكليش معهم يوم، كلي مع حماتك، كلي مع اخوات زوجك البنات، لكن ما تكشفيش وجهك امام اخو زوجك او زوج اختك، فان هذا لا يجوز يا ام محمد، عفى الله عنك. ام عمر، السلام عليكم.
مرحبا شيخنا.
تفضلي يا ام عمر.
انا بدي اسالك سؤال. انا قبل 3 سنين ما كنتش ملتزمه.
نعم.
وصراحه سرقت يعني من محل تجاري، وهلا انا ثبت وبلبس نقاب، هيك كيف ممكن اني ما بقدر ارجع المصاري لصاحب المحل، بس كيف بقدر انه اغفر ذنبي؟
هذه الاشياء معروفه معلومه يا ام عمر؟
والله ناسيه.
مش معلومه معروفه. ولا بغلبة الظن؟
كيف؟
بغلبة الظن؟
يعني ما بعرف يعني قديش المقدار بالضبط.
يعني يغلب على ظني أنه كذا. يبقى إذن لابد أن أنا أرد هذا المبلغ الذي بحسب غلبة ظني أو بحسب أحطاط لديني. إن كنت أستطيع أن أرده يجب أن أرده، لا أستطيع أن أرده أتصدق به على نية صاحبه، لا أملك أتوب إلى الله عز وجل والله يعفو عني.
شكرا لك شيخنا. بس بدي اسالك كمان سؤال.
تفضلي.
هل جوزة الطيب حرام بالاكل؟
انا قلت انني ما كنت اعلم فيها دليلا على التحريم، لكن وقفت على كلام فقهاء المذاهب الاربعه، وجدتهم يحرمونها ويصفونها يعتبرونها من المسكرات، وهذه الاشياء بتعرف بالتجربه والعاده، واحنا عندنا القاعدة ان ما اسكر كثيره فقليله حرام، فاذا ثبت انها لها تأثير على العقل فهي محرمة، وهذا ما قاله فقهاء المذاهب يا ام عمر، وانا عدت في الفتوى وغيرت فتواي وقلت بمقالتهم بعد ذلك. معنا اتصال، السلام عليكم. ام سلمى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور جميل؟
بارك الله فيك يا ام سلمى،
يكرمك يا رب. الحقيقه عندي كذا سؤال بس هطول على حضرتك شويه.
اتفضلي.
اول سؤال عايزه اعرف بس، هو يعني التائب من مثلا من الكبائر يعذب بذنبه ده في القبر ولا لا؟ لو حد تاب من اي حاجه من الكبائر يعني.
نعم.
السؤال الثاني، لو انا ليا قريبه خالتي او عمتي او كده وبتهديني مثلا بمال، والمال ده انا عرفت منها ان ده زكاة وهي تديني منها،
وانت تستحقي؟
لا انا مش محتاجة، فانا وطبعا مش عارفة اقول لها ازاي ان انا
هي تعرف ولا لا تعرف؟
تعرف ايه؟
تعرف انه زكاة وانك لا تستحقين؟
هي تعرف،
يبقى تنصحيها.
يعني هي عارفه ان انا ان هي اللي بتوزع، يعني هي مثلا زوجها من
فيها، يبقى تنصحيها يا ام سلمى.
وما خدش الفلوس دي يا دكتور جمال ولا اخدها؟
لانها قد تجهل حقيقه حالك.
لا انا قلت لها
هي قد تعتقد انك تستحقين الزكاه. فاذا كانت تعتقد انك تستحقين الزكاه ممكن تعطيك من الزكاه. ولا ضير عليك. لكن انت عندك معلومه ان انت لا تستحقي. فتبين لها هذه المعلومه وتقول لها انا لا اقبل الزكاه. بس يا ام الزكاه.
طب يا دكتور جمال انا قلت لها، انا فهمتها.
طب خلاص
انا قلت لها،
ما تقبليش بقى من الزكاه بعد ذلك.
ايه؟
لا تقبلي منها زكاه.
ما اقبلهاش.
ايوه
تمام كده. طب ربنا يبارك لك يا دكتور جمال. طب بعدين حضرتك سؤال كده،
الاخ محمد اتفضلي يا ام سلمى اتفضلي.
ربنا يكرمك يا رب. لو حد مثلا واحده عندها في حدود مثلا 50 سنه وطلع عمره من غير محرم، هل يجوز لها هذا ذلك ولا تبقى عمرتها مش
ماشي يا ام سلمى؟
بس ربنا يكرمك يا دكتور.
الاخ محمد، بنعتذر الاخ محمد، معلش الخط قطع عليه. في اتصالات اخرى يا اخوانا؟ طيب ارجع للاسئله التي بين يدي، وريت الاخ محمد يعاود الاتصال علينا مره اخرى. الاخ حسام من قطر سالني سؤالين. السؤال الاول ان والده مريض، يعني هو برضه اشكاليه، والد مريض عنده مرض صدري وعنده 62 سنة، أصابته حالة من حالات الضجر والضيق، بيتنرفز بيشتم بناته، بدأ يشرب سجائر كأنه يريد أن يضر نفسه، كأنه يريد أن يقتل نفسه أو أن يضر نفسه، يقول ماذا أصنع معه؟ لا أخذه بالرفق واللين. الإنسان لما بيكبر بينقلب طفلا، الرجل حينما يكبر ينقلب كأنه طفل، فيحتاج إلى اللين وإلى الرقة لكي تحسن التعامل معه، وبين له أن هذا لا يجوز، حاول تخبي عنه السجاير، حاول وبعدين تحملوه في، يعني إذا تنرفز على البنات أو على بنته أو نحو هذا اتحملوه. قضية أنك متجوز يا حسام وعندك 5 بنات، وبعدين أنت عايش في قطر وزوجتك عايشة في القاهرة مع بناتك وعايز تتجوز، طب أنت بتستشعر، ودي مصيبة من مصائب الرجال، أنت مستشعر الوحدة ومستشعر الغربة ومستشعر الحاجة إلى الزوجة، طب وزوجتك ألا تستشعر هذا يا حسام؟ يعني إذا كنت أنت تريد أن تتزوج لأنك تستشعر الوحدة وتريد أن تعف نفسك، هذا حقك لا أمنعك منه، لكن أيضا امرأتك هذه لها عليك حق، فاسعى يا حسام إنها تكون معك أو أن تكون أنت معها بأي صورة من الصور، ولا تعرضها ولا تعرض بناتك للفتن، مع قولي بأن النكاح والزواج بالثانية لا شيء فيه، لكن على الرجل أن يحسن اختياره، وعلى الرجل أن يحسن اتخاذ قراره لئلا يسيء إلى الأولى ويسيء إلى الثانية بعد ذلك. أم عمار سألتنا عن جثة الطيب، وأنا قلت لها أن كلام فقهاء المذاهب، ولا أعني بفقهاء المذاهب الأئمة الكبار الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، وإنما الفقهاء في مذهب أبي حنيفة، في مذهب الشافعي، في مذهب أحمد، في مذهب مالك، أكثرهم أو المنصوص عندهم أنها من المسكرات أو من المخدرات، حتى إن بعض الفقهاء قاسوا عليها الحشيش، خدوا بالكم، بعض الفقهاء قالوا الحشيش اللي الناس بتشربه في الجوزة أو في السجاير قالوا هو محرم قياسا على جثة الطيب. إذن هم بالتجربة أو بالمعرفة العادية أفتوا بأنها فيها نسبة تخدير وإسكار. أنا لم أكن أعرف هذا الحكم، فكنت أقول إنها عشبة تستخدم في التوابل ولا شيء فيها. فلما بلغني الحكم أفتيت بمذهب الأئمة وبأقوال الأئمة، فعندهم من العلم ما ليس عندي. والإنسان إذا تبين له وجه الحق ينبغي أن يقول به وأن يعود إليه. أم عمار بتسأل برضو أن الأخ أم وأبوه بيشتغلوا في بنك، وهو بيروح يأكل عند أمه عند والدته، وساعات بتساعده بفلوس، حكم الأكل عندها إيه؟ والله أنا أرى أنه لا بأس أن يأكل عندها، لا بأس أن يأكل عندها وأن يبرها وأن يصلها وأن يطيب خاطرها، حتى لو كان عملها في مخالفات ولا يرضي الله عز وجل، أو عمل والده في مخالفات ولا يرضي الله عز وجل. لأننا ما أمرنا أن نقطع أرحامنا لوجود مخالفات عند الأب أو عند الأم أو عند الأرحام، ما أمرنا بهذا، وإنما أمرنا أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ونصلهم ونبرهم ونصبر على أذاهم ونتودد إليهم ونهدي إليهم. فكونوا يأكل ويشرب أنا لا أرى فيها شيئا. قضية أنه يقبل الأموال، إذا كانت الأموال معلومة الحرمة، معلومة الحرمة كأن يكون المال مغصوبا أو حراما أو نحو هذا لا يقبله. أما إذا كان المال غير معلوم الحرمة كالمال المختلط فلا بأس أن يقبله. فهنا ينظر في عملها وينظر في طبيعة العمل وينظر في حال البنك ليفتى أو يحكم على هذا المال، هل هو معلوم الحرمة أم أنه غير معلوم الحرمة. بتقول أحيانا لا أستطيع أداء أو صلاة النوافل بعد الفرائض لانشغالي بأحوال الأولاد والأطفال، فبتقول هل يجوز أنني أقضي النوافل أو أجمع النوافل بالليل؟ لو اضطررت لهذا أو احتجت لهذا فقضاء السنن من الأمور الجائزة، أنني إذا فاتتني سنة أقضيها هذا أمر جائز. لكن أنا يعني لا أريد أن يصبح هذا منهج لحياتك، أن أنت ما تصلي السنن مع الفرائض ثم تصلين السنن بالليل، لأن الليل أيضا له صلاة، له نافلة معروفة وهي قيام الليل وصلاة الوتر. فهنا أنا أنصح الأخت أنها تحرص على صلاة النوافل قبل وبعد الفرائض، فإن لم تستطع فلا شيء عليها، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أم محمد بتقول سمعت في البرنامج أنه لابد أنني أقرأ القرآن مجودا، وإن الذي لا يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثمه كما جاء في الجزرية. من لم يجود القرآن آثمه، نعم هذا حق إذا كان يعني يتواكل ولا يسعى في التجويد، لا يسعى في تحسين وتجويد أداؤه بالقرآن. لكن الإنسان العاجز لا شيء عليه، العاجز الضعيف لا شيء عليه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة أي الملائكة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن التلاوة. أم حفصة تسأل إذا كان في رجل لم يعق عنه أبوه هل يجوز أن يعق عن نفسه؟ يجوز أن يعق عن نفسه لأنه من باب إراقة الدم للتقرب إلى الله عز وجل، ومن باب إطعام الطعام للتقرب إلى الله عز وجل والتحبب إلى الإخوان والأصدقاء والجيران، ومن باب أيضا التصدق على الفقراء والمساكين. فقضية أنني أن أذبح شاتين وأعق عن نفسي وأنا في هذا السن قضية فيها فوائد عديدة، حتى لو قلنا أن العقيقة لا تصح في هذا التوقيت على قول بعض أهل العلم، لكن أنا أقول ما الداعي للأخذ بهذا القول وأنا عندي أمور عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم رغبنا في إطعام الطعام، الذبح لوجه الله ابتغاء مرضات الله، الذبح قرب إلى الله من الأمور المحببة من العبادات التي ينبغي أن نحرص عليها. أنا عن نفسي عققت عن نفسي كبيرا، عققت عن نفسي وأنا شيخ وأنا كبير، وأنا لا أدري هل أبي عق عني أم لا، لا أدري لا أعلم، ففعلت هذا. إذن هو جائز ولا شيء فيه ولا ينكر على من فعل هذا، لكن لا يجب على كل إنسان أن يعق عن نفسه كبيرا، لا يجب، هذا غير واجب، لأن العقيقة نفسها فيها خلاف في وجوبها واستحبابها، والراجح أنها من المستحبات. محمد بيسأل هل دراسة القانون والدراسة في كليات الحقوق حلال أم حرام. أنا لا أملك أنني أعمم الأحكام، إن بعض الجهلة يعمم الأحكام. أنا عن نفسي درست في كلية الحقوق، ودرست في كلية الحقوق أحكام الشريعة الإسلامية، ودرست القانون، لكنني تخصصت في الشريعة وتركت القانون. لم أمتهن العمل بالقانون، وإنما استفدت من دراستي أصول الفقه، درست أصول الفقه، درست تاريخ التشريع الإسلامي، درست الأحوال الشخصية، النكاح والطلاق والعدد والنفقات، هذه الدراسة. وما كانش في إنسان متخرج في ثانوية عامة هيجد فرصة في كلية يدرس هذه المواد الشرعية إلا من خلال هذه الكلية. درست أحكام الميراث. هذه المسألة، العبرة هنا ليست بالدراسة، وإنما العبرة بالعمل التطبيق والتنفيذ. ولهذا نحن نقول حتى العمل بالمحاماة أنا لا أفتي بتحريمه، بل أنا أقول هو حلال، لكن يجب أن تتقيد بقيود وأنت تعمل. القيد الأول أن تعرف حكم الله في كل قضية وفي كل مسألة تتكلم فيها أو تترافع فيها، ولو خالف القانون حكم الله تطالب القاضي بتطبيق حكم الله. يبقى أنت وصفك هنا آمر بالمعروف وناهي عن المنكر حيث وجدت المنكر فنهيت عنه، وحيث علمت المعروف أمرت به. أما أن تعمل محاميا ولا تميز بين هذا وذاك فهذه هي الطامة الكبرى، وكثير من الناس لا يميز إذا عمل في مثل هذه المهنة محامي أو قاضي أو نحو هذا، لا يميز ويقول لك أنا هعمل إيه القانون بيقول كده. لا، القانون هذا نتاج بشري، نتاج بشري، وإحنا عندنا بفضل الله المادة الثانية من الدستور بتقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أصل الأصول في التشريع في بلدنا في مصر، هي المصدر الرئيسي أو الأساسي للتشريع. يجب علينا يا من يعرف الحكم الشرعي أن نسلك هذا الطريق، خاصة إذا كنا نعمل في مجال القضاء أو المحاماة، أن نسلك هذا الطريق للطعن على القوانين المخالفة للشريعة، المخالفة لمبادئ الشريعة. الدراسة أنا لا أرى بها بأسا، لكن أنا أحذر، لأن الدراسة فيها أشياء مخالفة وفيها أشياء موافقة، فيها دراسة شرعية وفيها دراسة عادية لا شيء فيها بالمرة، يعني في هذه الكليات مواد لا شيء فيها بالمرة وإن لم تكن من الشريعة، لكنها زي الحديث عن النظم السياسية والقانون الدستوري في البلاد المختلفة، هذه دراسة تثقيفية مطلوب الإنسان يتثقف مثل هذه الأشياء. لكن المطلوب أنني لا أطبق قانونا يخالف شرع الله، ولا أدعو لتطبيق قانون يخالف شرع الله، وأنكر على من يدعو لمخالفة شرع الله. وكيف سأنكر إذا كنت لا أعلم؟ يبقى لابد هنا أن يكون عندي إلمام بعلم الشريعة وإلمام بأن هذا القانون مخالف، فأكون هنا أنا من المختصين الذين يحسنون إنكار المنكر. يا أخي محمد، هل يجوز العمل خارج نطاق الشركة، يعني عمل آخر غير عمل الشركة في وقت الدوام وبعد وقت الدوام؟ أما في وقت الدوام فممنوع طبعا. يعني كيف أنني في وقت دوامي في العمل في شركة ما أعمل لشركة أخرى؟ كيف يكون هذا؟ إلا إذا كان القائمين على الشركة يسمحون لك بهذا، إذا سمحوا لك بهذا صراحة فلا شيء عليك. لم يسمحوا، إذن أنت مقيد بالعمل لدى هذه الشركة، يبقى لا تعمل إلا له. بعد الدوام أنت في حل، يجوز أن تعمل ما بشرط ألا تتأذى شركتك الأصلية بعملك. يعني ما ينفعش أعمل بعد الدوام عمل يسيء لعملي في الشركة أو استغل في معلوماتي في الشركة، هذا لا يجوز. يبقى المسألة فيها تفصيل يا محمد لابد أن تعيه وأن تعرفه. أمة الله بتقول أنا بدأت أحفظ القرآن وبحفظ في ربع ياسين، لكن استشعرت أنني تركت الأذكار الشرعية، استشعرت أنني يعني بأهمي كله حفظ الحروف، حفظ الحروف دون الفهم والاستنباط. فأنا بتقول هل أؤجل الحفظ لأعود إلى حالتي في الأنس بالله والأنس بذكر الله؟ المسألة يا أمة الله، المسألة تختلف من إنسان لإنسان ومن أخت لأخت ومن حالة لحالة، وأنا لا أنهاك عن حفظ القرآن، لكن طالما أنك تحفظين القرآن وأنت في هذه السن فأنا أنصحك أيضا أن تقرأي جزءا في التفسير، أن تقرأي طرفا من التفسير، واقرأي في تفسير سلفي، تفسير بعيد عن الكلام وعلم الكلام وحشو الكلام، اقرأي في تفسير يلتزم المنهج السلفي في التفسير، زي تفسير ابن كثير، التفسير بالمأثور للسيوطي، تفسير السعدي، بعض هذه التفسيرات جاي مفيدة عشان تحسي تستشعري معاني الآيات التي تحفظينها فتتقربين بذلك إلى الله. وهذا لا يمنعني من أنني أتعاطى الأذكار، الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء، أجعل للحفظ وردا وأجعل للذكر وردا آخر، فأجمع بين الخيرين. ورب العزة يعينك يا أمة الله، استعيني به يعينك على تحقيق الخير. أم إسلام بتسأل أنه رجل قال لزوجته لو كلمت أمك تبقى طالق، ولو رحت لها تبقى طالق. أنا قلت لأم إسلام لابد الزوج يكلمني، لابد الزوج يكلمني، لأن هذه أيمان معلقة، أيمان طلاق معلق. وأنا أنهى الأزواج من خلال شاشة قناة الرحمة، أنهاهم عن شيئين. الشيء الأول عن الحلف بالطلاق، لا يجوز أن تحلف بالطلاق تقول علي الطلاق، هذا لا يجوز. من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. الشيء الثاني أنهى عن تعليق الطلاق، هو يعلق الطلاق عشان يأمر زوجته بشيء أو ينهاها عن فعل شيء. وعادة الزوجة لا تستجيب بمثل هذه الصور، فاتق الله في نفسك وفي زوجك، أنهاه عن هذا. ثم قضية هل يقع الطلاق إذا علق الطلاق ووقع الأمر المعلق عليه أو الشرط، هل يقع أو لا يقع؟ هذه مسألة فتوى، مسألة فتوى نفتي فيها بحسب الحالة وبحسب نية الزوج. لأجل هذا لابد أن نسأل الزوج، وإحنا عارفين أن لجان الفتوى بتفتي الآن بأن الطلاق المعلق لا يقع طلاقا إذا قصد به الزوج التهديد أو الحث على فعل شيء أو منع شيء، وبتفتي فيه بكفارة اليمين، نحن نفتي فيه بكفارة اليمين. أم أسلام أيضا بتسأل عن الطلاق في طهر لم يمس فيه، أو أبو إسلام الطلاق في طهر لم يمس فيه، هل صحيح أنه يجب أن يقع الطلاق في طهر لم يمس فيه؟ نعم، نحن نهينا عن الطلاق في حالة الحيض، نهينا أن نطلق المرأة في حال الحيض، ونهينا أن نطلق المرأة في طهر قد مسها فيه الزوج. احنا عارفين يا أخواننا أن المرأة بتحيض 6 أيام أو 7 أيام عادة، وبتطهر قرابة 23 يوم، يبقى 23 يوم دول اسمهم طهر. فإذا جامع الزوج زوجته في 23 يوم مرة ما ينفعش يطلقها فيه. هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ دي مسألة يقع فيها الخلاف، لكن نحن لا ينبغي علينا أن نطلق في مثل هذه الأحوال، لكن يطلق الزوج في طهر مس فيه. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، عايز أسأل عن التعويض. ابني توفى في حادث، وهو يعني تركب عربية ملاك وتوفى في حادث وهو رجع من شغله، ففي تعويض بتديه شركة التأمين، عايز أعرف هو حلال ولا حرام. وكان في سؤال تاني ليه معاش، يعني هو كان مطلع رخصة بتاع السواق اللي هي الدرجة الثالثة دي، كان نعم. بيدفع تأمينات وبيدفع تأمين كل شهر،
نعم.
وبناء عليه يعني طلع لي معاش، عايز أسأل برضو عن المعاش ده حلال ولا حرام.
ماشي.
وعايز أسأل كمان سؤال معلش،
ماشي.
طواف الإفاضة له قضاء ولا لازم؟ لأن أنا يعني جوزي لما أنا حجيت معاه قال لي إن إحنا عملنا طواف الإفاضة، أصل الكلام ده من فترة يعني، وطواف الوداع الاثنين بنية واحدة، بس أنا ما كنتش أعرف يعني المناسك، فهو كان قال لي زي ما نعمل اعملي، فقال لي إن إحنا تصنعهم بنية واحدة، بس أنا مش فاكر إن أنا كانت النية دي حاضرة عندي يعني.
ما فيش عليك حاجة، مش عليك حاجة في السؤال ده مسارة، وما تفتحيش على نفسك هذا الباب، لأنه هيسيء هيشكك في عبادتك، والعبادة تمت منذ فترة طويلة، ونسأل الله أن يقبلها منك. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حاج رمضان.
السلام عليكم عم الشيخ، الله يخليك.
وعليكم السلام
ورحمة الله. يكثر من أمثالك.
بارك الله فيكم.
أنا عندي أخوة من الست دي وأخوة من الست دي، وعندي مراس وعاوز أوزع وبين بيرض الله، ورحت الفتوى والتشريع قالوا يجوز.
يجوز إيه بقى؟
قالوا يجوز تدي كل واحد نصيبه بعد حياة عينه.
تدي كل واحد نصيبه على حياة عينك؟
بعد يعني تحتفظ بالحاجة دي، بس كل واحد يعرف نصيبه فين.
أنت خاف يتخنقوا حق رمضان؟
نعم.
أنت خاف لا يتخنقوا يعني؟
طبعا. تعذبينها على الله. بس
اتقي الله.
نعم.
اتقي الله فيهم يتقوا الله هم فيك بعد ذلك.
نعم.
وانت اتقي الله ولا تفعل الا الخير.
نعم.
الميراث لا يجوز توزيعه الا بعد الوفاة، لانه لا يكون ميراثا الا اذا توفي المورث.
نعم.
لكن في حال حياتك دي اسمها هبة يا حاج رمضان.
نعم.
ممكن تقسم مالك هبة يجوز أنني أعطي بعض مالي، مش كل مالي، بعض مالي على سبيل الهبة، مع شرط أنني أسوي بين أولادي.
نعم.
وأسوي بين أولادي، ما ظلمش حد على حساب حد.
نعم.
أو ما جاملش حد على حساب حد، يبقى دي اسمها هبة. وأنا لا أنصحك أن تهب كل مالك، لكن بعض مالك.
نعم.
أما الميراث فلا ميراث إلا إذا توفي المورث، وأنت لا تدري من يموت أولا يا حج.
الله أعلم رسول.
نعم. عفى الله عنا.
بقول يا الشيخ، طب أنا يعني افرض أني أنا هدي واحد منهم بحاجة، يعني ممكن الهدية؟
ممكن الهدية، بس تسوي بينهم يا حج رمضان.
ماشي. يعني
إذا عطيت واحد تأتي غيره،
يعني بالرد الجميع بالهدية.
آه.
الله يفتح عليك.
الله يبارك فيك.
من أمثالك.
الله يبارك فيك يا حج رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
أبو عبد الله. عبد الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بعض أسئلة إن كان ممكن.
تفضل يا أخي.
حكم رجل كان مقيم على علاقة غير شرعية مع امرأة تعمل في بعض المقاهي، فأنجبت هذه المرأة ونسبت إليه الولد، والرجل يسأل ما عليه، ما حكم الشرع وما عليه؟ ومعلوم أن هذه العلاقة محرمة، لكن حكم هذا الجانب.
هو قبل نسبة الولد إليه.
نعم.
هو قبل نسبة الولد إليه، لم يشكك لم يشكك في نسبة الولد يا عبد الله.
نعم.
لا، قبل نسبة الولد ولم يشكك فيه.
يرضى بنسبة الولد.
طيب، سؤالك الثاني.
سؤالي الثاني، سمعت أن بعض المشايخ أفتى بشأن التأمين الصحي، فقال أن التأمين الصحي المبني على التجارة لا يجوز، أما إن كان مبنيا على التعاون فهذا هو جائز. فما معنى مبني على التجارة؟
ماشي.
السؤال الثالث،
ماشي،
من كان عليه صلاة المغرب ودخل مع الإمام في صلاة العشاء فماذا عليه؟ ونريد توضيح، جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الأخت هاجر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا أبي؟
بارك الله فيك يا ابنتي.
بارك الله فيك.
تفضلي يا بنتي.
أنا كلمت حضرتك الاثنين الماضي على النقاب.
نعم.
أنا ووالدتي وأختي وفضل الله لبسناه.
الحمد لله رب العالمين.
لأن شيخ بالثبات.
ربنا يثبتك.
أنا عندي 4 أسئلة.
تفضلي يا بنتي.
أول سؤال، احنا بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاه
والسلام، ونفديه باي حاجه يعني، بس احنا الحلاوه اللي هي الحلاوه دي يعني احنا بنشتريها بنيه الاكل، فهل يجوز ان احنا نشتريها؟
ماشي يا بنتي. السؤال الثاني.
ثاني سؤال، جوز خالتي يعتق في مقام خالي، فهل يجوز ان انا اقرا قدام النقاب؟
في مقام خالك يعني ايه؟
يعني هو ابن عم ماما.
ابن عم والدتك.
اه.
ماشي يا بنتي.
ثالث سؤال، ابن خالي عنده 10 سنين، هل يجوز برضو ان انا اقلع قدام النقاب؟
ابن خالك؟
اه.
ماشي يوم.
رابع سؤال، الجواندي حضرتك بيزحلق مني القلم وانا جاي اكتب في الدرس وما بعرفش اقلب الورقه بيه، فهل يجوز برضو ان انا اقلعه؟
خلع الجواندي.
جزاك الله خير يا شيخ.
ماشي يا بنتي. ام زين، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ابغى اسألك، يعني انا اتزوجت لي 3 سنوات وزوجي الان هاجرني تقريبا يعني 2 سنين.
نعم.
واحنا ساكنين في نفس البيت، بس هو ينام يعني في غرفة وانا في غرفة، هل يجوز اني اطلب الطلاق؟
انت تتضررين من هذا.
بتتضرر
من هذا الموقف. طيب، تفضل يا ام زين.
فمش عارفه ايش اسوي، لكن الدحين يعني عفس انه يتعالج يعني.
هو مريض يا ام زين؟
الان اكتشفت انه مريض.
مريض
بعد ما صار مشاكل يعني بيني وبينه، واصريت انه يتعالج، فراح عند الدكتور. الان يعني منتظرين فتره، وهنا يتاخر عندنا في بريطانيا يتاخر مقابله الدكتور يعني.
طب انت تريدين الطلاق؟ انت تتضررين من هذا الموقف ولا تستطيعين تحمله؟
يعني اشوف نفسي يعني الحمد لله يعني بقدر اعيش يعني.
الحمد لله. بارك الله فيك يا ام زين.
بورك نورك ان شاء الله.
اسمعيني عبر الشاشه. أم حسين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا حاج جمال.
بارك الله فيك.
لو سمحت لو أنا صايمة يوم الاثنين يعني كنت ناسية النهاردة الاثنين ولما صحيت الفجر ما أكلتش ولا أي حاجة بس نويت الصيام.
يعني ما بيتش النية من الليل.
ما بيتش النية من بالليل لأن كنت يعني كنت ناسية أن اليوم الاثنين يعني.
لا لا بأس عليك.
ما فيش حاجة يعني؟
نعم.
طب كل الست ما تصلي منفردة لازم تقيم الصلاة كل مرة يعني تقيم الصلاة؟
ماشي يا أم حسين.
صلي لوحدها. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع تاني لاتصالات الإخوة والأخوات. أم سلمة. قبل أم سلمة الأخ منير بيسألني سؤال تاني بيقول لي ما هي عتق الرقبة وما هي الأمة. عتق الرقبة يعني تحرير عبد، تحرير عبد أو أمة. كان فيها منير رقيق، الرقيق أناس بشر يقعون تحت الرق يعني يستعبدهم بشر آخر سواء كانوا نتاج حروب أو كانوا نتاج توالد من الرق أو كانوا نتاج غارات وسرقات. الإسلام جاء وهذه الصورة موجودة فتعامل معها بالدعوة إلى تحرير وعتق الرقاب. فكل كفار يقول لك عتق رقبة عشان الإسلام يريد منا أن نحسن إلى إخواننا. فآدي معنى الرقبة ومعنى الأمة يعني امرأة رقيق تكون في ملك الرجل اسمها أمة أو اسمها باللغة المصرية كده تأنيث عبد. هنا ما فيش حاجة اسمها عبدة، هو عبد. يقال للرجل عبد ويقال للمرأة كذلك، لكن يقال للمرأة أمة في مقابلة عبد أمة. والآن الرقيق غير موجود يا منير. أم سلمة بتسأل بتقول هل من فعل كبيرة ثم تاب إلى الله منها يعذب بها في قبره أو يوم القيامة؟ لا يا أم سلمة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا في سورة الفرقان بعض الكبائر ثم قال بعدها معقبا عليها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأنا أعدك يا أم سلمة إن من تاب وحسنت توبته ورجع عن ذنبه أن الله عز وجل يغفر له هذا الذنب تماما ويعطيه مثله حسنات فضلا منه ونعمة. هل المرأة 50 سنة تسافر للعمرة بدون محرم؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وبعض أهل العلم يبيح للمرأة أن تسافر في الرفقة الآمنة، في الرفقة الآمنة. لكن أنا الحقيقة أميل إلى القول الآخر وأقول لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم حتى لو كان هذا للحج أو للعمرة. فالمرأة لابد أن تسافر مع محرمها لأنه هو الذي يرعاها ويقوم على رعايتها، فإن كانت شابة يحميها من الفتن، وإن كانت كبيرة في السن يقوم على رعايتها. الكبيرة في السن محتاجة رعاية. أم سارة من الفيوم، يعني ربنا يثبت قلبها، توفي ولدها في حادث سيارة، فهي بتسأل عن التعويض الذي تعرضه أو يعرضه المحامون من خلال شركات التأمين. لا شك أن نحن لنا مع شركات التأمين بعض الخلاف الفكري مرتبط بشركات التأمين التجاري أو بالتجارة في أوجاع الناس، وأنا ما زلت على رأيي أن معظم شركات التأمين بتتربح من أوجاع الناس. هي ظاهرها فيه الرحمة، تقول نحن تعالى خش اعمل وثيقة أمن على حياتك، أمن ضد الحريق عشان نكفلك ونعطيك وندفع عن، هذا هو الظاهر. لكن الحقيقة أنهم يتربحون بشدة من وراء هذه الأشياء. ومن هنا فنحن على الفتوى بأن التأمين لابد أن يكون تكافليا وتعاونيا، يعني لا يكون في طرف مستفيد إلا المضار. المضار هو الذي يستفيد من علاقة التأمين، لكن لا يوجد طرف غير مضار ويستفيد، لأن هذه تجارة فيها ربا، فيها ميسر، فيها مقامرة، فيها بيع دين بدين. وهذا الكلام أنا تكلمت عنه بالتفصيل، وبعض الإخوة قطعوا الفتوى نزلوها على الإنترنت بالتفصيل في الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. وأنا بقول هذا الكلام برضو لأخينا الذي سألني عن أخونا من إيطاليا، الذي سألني عن الفرق بين التأمين الصحي المبني على التجارة والتأمين الصحي المبني على التكافل. إحنا بنفرق بين التأمين المبني على التجارة، يعني في شركات بتتربح من وراءه، وبين التأمين التكافلي، ويعني كالتأمين الذي تقوم به الدولة على موظفيها والعاملين فيها، هذا تكافلي لا شيء فيه البتة. أما التجاري ففي النفس منه أشياء يا أخ عبد الله، وفي النفس منه أشياء فيما يتعلق بالتأمين بصفة عامة. لكن أنا أقول لأم سارة، ولدك إما أن يستحق دية، وإما أن يستحق تعويض من الذي أضر به، وإذا كان الذي أضر به لا نستطيع أن نأخذ منه التعويض، فهنا يجوز أن يقبل التعويض ولو عن طريق شركات التأمين، لأنني لا أريد بترك التعويض لشركة التأمين أن يزداد ربح شركات التأمين وتزداد مصلحة ومنفعة شركات التأمين بامتناع بعض الناس عن قبول التعويضات منها. هذا أيضا يعني أنا لا أشجع على هذا ولا أبيح هذا، لكن أقول لأم سارة لا بأس أن تتقاضي هذا التعويض، لأنه بعض الدية المستحقة لك. المعاش بتاع ولدك وإن كان عامل رخصة سواء، إذا استحق معاش من خلال هذه الرخصة فهو حلال إن شاء الله، لأنه من باب التكافل، ده اسمه تكافل. المعاش اللي أنت هتاخديه ده هو للتكافل اللي احنا بنقول عليه. أما التعويض اللي تاخديه من شركة التأمين هو ده اللي فيه أشياء، وأنا أبيح لك أن تأخذيه. ومن كان في مثل حالك ثبت الله قلبك ورحم ولدك. الأخ عبد الله من إيطاليا بيقول شخص تزوج، شخص أنجب بدون زواج، يعني أقام علاقة مع امرأة في إيطاليا بتعمل في مقهى في إيطاليا، ودي مصيبة يا أخوان، مصيبة. مش عايز أعدي كده، مش عايز أجاوبه وأترك هذه المسألة دون تعليق. يعني تجد المسلم يروح إيطاليا يبقى إيطالي، يعني يبقى إيطالي يعني ينسى دينه، يعني ينسى إسلامه، يعني يرتكب الفاحشة ليل نهار أمام الناس وبعلم الناس، ودي مسألة خطيرة. يا أخي تزوج، تزوج وامنع نفسك من الحرام من الفواحش. لكن السؤال، هي أنجبت ونسبت الولد له وهو قبل هذه النسبة، إذا قبل هذه النسبة فالولد ينتسب إليه، لا شيء في هذا حتى في الإسلام. يعني الولد الذي لا نسب له معلوم، لا نسب له معلوم، يقر له بالنسب، يقر له بالنسب حتى لو كان من الزنا. يعني لو أقر الرجل ببنوة ولده من الزنا يقبل منه هذا الإقرار، يقبل منه هذا الإقرار لمصلحة الطفل، لمصلحة الطفل. لكن ينبغي على هذا الأخ أن يغير هذه العلاقة، يثبت نسب الولد له ثم يترك هذه المرأة أو يتزوجها، إن كانت لا ترتكب الفحشة مع غيره يتزوجها بعقد صحيح، أو يتركها ويبحث عن زوجة تعفه. التأمين الصحي والتأمين التجاري أنا تكلمت عنه يا عبد الله. واحد فاتته صلاة المغرب، السؤال الثالث لعبد الله، فاتته المغرب فدخل فوجد الإمام يصلي العشاء، ماذا يصنع؟ أنا أجبت عن هذا السؤال، قلت يصلي العشاء مع الإمام، يصلي العشاء مع الإمام. طب والمغرب يا فضلت الشيخ نعمل فيها إيه؟ يصلي المغرب بعد العشاء. طب والترتيب، ترتيب الصلوات، المغرب قبل العشاء، لا ضير عليه إن أعاد العشاء مرة أخرى ليحافظ على الترتيب. يبقى من دخل المسجد وعليه صلاة المغرب، فاتته المغرب فدخل المسجد فوجد الإمام يصلي العشاء، أنا لا أبيح له أن أصلي مع الإمام المغرب، لأن هيئة الصلاة مختلفة وسوف يحتاج أن يجلس في الثالثة وينفصل. يبقى هو أمامه خيارات، الخيار الأول أنه يصلي المغرب وحده ولا يدخل المسجد ثم يصلي العشاء، الخيار الثاني أنه يدخل المسجد فيصلي مع الإمام جماعة العشاء ثم يعيد المغرب بعد العشاء، وإن أراد الحفاظ على الترتيب يعيد العشاء مرة أخرى محافظة على الترتيب، وهذا هو الأرجح. الأخت هاجر بارك الله فيها، هي يعني كانت تواصلت معي بعد حلقة من حلقات الفتاوى، وكانت يعني تتكلم في الحجاب والنقاب وشيء من هذا، فالحمد لله هي بشرتني وبشرت الإخوة والأخوات إنها الحمد لله هي وأمها وأختها ارتدينا النقاب وسعيدات بهذه الخطوة الطيبة. بتسأل عن حلاوة المولد، بنحب ناكل حلاوة المولد، لا بأس أن تأكل حلاوة المولد قبل المولد أو بعد المولد، لأن هي الأصل في الحلاوة الإباحة، الأصل في الحلاوة الإباحة. إحنا بنمنع المشاركة في البدعة، لا نريد أن نتشارك مع أهل البدعة في البدعة، لكن أكل الحلاوة قبل المولد وبعد المولد لا شيء فيه، فاشتروها زي ما أنتوا عايزين قبل المولد. وطبعا انت عارفين يوم المولد بيبقى يوم 12 ربيع، اللي الناس بتعتقد انه يوم المولد يوم 12 ربيع، وده احد اقوال اهل العلم. الحلوات الحلاوة بتبقى موجودة قبل ذلك بشهرين، وفي بعض الاماكن فيها الحلاوة طول السنة، فلا بأس انني اكل الحلاوة طول السنة ان احتجت اليها او رغبت فيها بعيدا عن البدعة، لكن لا اشارك الناس في بدعتهم التي أنكرها، أنا أنكرها وأنكر عليهم، فكيف أشاركهم؟ بتسأل بتقول زوج خالتي وابن عم والدتي ويعني في مثل سن أبي هل أخلع أمام النقاب؟ لا، هو ليس من محارمك، ليس من محارمك، فلا يجوز أن تكشف الوجه أمامه طالما ارتديت النقاب واعتقدت أنه واجب. لكن لو اعتقدت أنه ليس بواجب وأنه فضيلة يبقى هنا أنت بالخيار. ابن خالي عنده 10 سنوات لم يبلغ بعد، يجوز إذا كان لم يبلغ بعد، أما بعد سن البلوغ فلا يجوز أن تكشفي وجهك أمامه. يبقى يجوز كشف الوجه أمام الصبي المميز أو الصبي الصغير، وإن كان البعض بيتحرك ويقول إن الصبي هذا يعني عنده عقل وعنده تمييز وقد ينقل الأوصاف، أنا أرى إن هذا يعني قد يدخل في باب الاحتياط لكن ليس في باب الإلزام والإيجاب. بتسأل أيضا عن أنها بتحتاج أحيانا تخلع الجوانتي عشان تحسن استخدام القلم أو نحو هذا، لا بأس أنها تخلع الجوانتي إذا لم يكن هناك أجانب. وأنا دايما أقول للأخوات المنتقبات أنهن يتهاون في قضية الجوانتي أو قضية كشف اليدين. إحنا عارفين أن في خلاف عند أهل العلم في عورة المرأة، ما بين من قال جسم المرأة كله عورة ودول اللي أوجبوا النقاب، وبين من قال إلا وجهها وكفيها فأباح كشف الوجه والكفين. فإذا اختارت المرأة النقاب واختارت المرأة وجوب النقاب فلتعلم أن ستر اليدين أيضا من ستر الوجه، أن ستر اليدين بالنسبة لها واجبان مثل ستر الوجه، لأنها اختارت الوجوب، فالوجوب ليس للوجه فقط وإنما للوجه ولكل الجسم. لكن من لا يرى الوجوب فخلاص نحن لا ننكر عليه، لا ننكر عليه إذا كشفت المرأة وجهها بغير فتنة أو كشفت يديها بغير فتنة فلا شيء عليه. لكن إحنا بنتعجب يا أخوانا من الذين ينكرون على من أوجب النقاب أو على من قال باستحباب النقاب وهم يألفون السافرات العاريات. يعتقد الرجل جالس على الشاشة بيتكلم في مسألة النقاب، بيتكلم في مسألة النقاب، فبيتكلم عن ان النقاب ده تنطع وتزيد في الدين ومحدش من اهل العلم قال كده. طب ماشي يا عم الشيخ، ممكن نقبل منك الكلام ده وان كنت مخطئا، لكن نفاجئ انه في الحلقة التانية قاعد مع امرأة مغنية عارية شعرها وعنقها وصدرها وساقيها وزراعيها. طب انت فين يا عم الشيخ من الدين؟ انت فين كلامك عن النقاب وان النقاب تزيد؟ طب فين كلامك عن فين كلام ربنا عن الستر عن الحر؟ تجد يعني ازدواجية عجيبة. ولهذا نقول لأمثال هؤلاء يعني اتقوا الله ولا تتكلموا فيما يسيء إليكم أو فيما لا تحسنون، نحن والله ندعو الله لكم بالهداية وبالتوفيق، لكن التوازن الحقيقي ان احنا نقول للعاصي انت على معصية اتق الله، مش هشتمه ولا هسبه ولا هلعنه، هقول له اتق الله، هقول له نفسي أشوفك أفضل من كده، هقول له أحب أراك أفضل من كده على تقوى الله. ونحن كلنا ذنوب، نحن لا نزعم أننا مبرؤون أو أننا معافون، عفى الله عنا، والله ذنوبنا لو علمتم ذنوبي لما استمعتم لي، لو علمتم ما أقترف أنا من ذنوب لم تستمعوا لي، لكن الله يستر والله يعافي، لكن لا نحب المجاهرة بالذنوب. الأخت أم زين من بريطانيا بتقول متزوجة منذ سنوات لكن زوجها يهجرها منذ عامين، ثم أنا لما ناقشتها في السؤال عرفت أن الزوج يعني عنده عجز جنسي وأنه بيذهب إلى الأطباء، هي بتسأل هل يجوز أن أنا أطلب منه الطلاق؟ أنا أولا أريد أن أفرق بين قولها يهجرني بينام في غرفة أخرى، في فرق ياخدنا بين الهجر وبين العجز. يعني ممكن الإنسان يبقى عاجز عن جماع الزوجة لكنه ينام في فراش الزوجية، يبقى ما اسموش هاجر، ما اسموش هجر. يبقى هنتكلم في قضية العجز فقط دون قضية الهجر. قضية الهجر قضية أخرى، قد يكون الرجل قادرا جنسيا ويهجر. الهجر له أحكامه لا يزيد عن 4 أشهر. لو حلف الإنسان أن يهجر امرأته نقول له عندك الحد الأقصى 4 أشهر، بعد ذلك لابد أن ترجع. وده الحكم اللي بنسميه إيه؟ حكم الإيلاء. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول ابن عباس المولي يوقف أو يوقف عند 4 أشهر، إما أن يرجع وإما أن يطلق. لكن قضية العجز قضية أخرى، فإذا كان الرجل يعني يعيش أزمة نفسية بسبب عجزه وذهابه للطبيب أنا لا أسمي هذا هجرا، لكن أقول للمرأة والله إن كان العجز يؤذي أو يضر والأطباء يرون أن هذا يؤذيها هي يعني ويعرضها للفتنة والأطباء يقولون أنه لا أمل في شفائه أو علاجه، فمن حق المرأة هنا أن تطلب من زوجها أن يسرحها لخوفها على نفسها من الفتنة. أما إن كانت تستطيع يعني لا تتضرر وتستطيع أن تتحمل هذا الزوج وتصبر عليه فثوابها عند الله عظيم والله أعلم. أم حسين صامت اليوم الاثنين بعد الفجر، يعني كانت ناسية أن يوم الاثنين، هي واضح أنها بتصوم يوم الاثنين لكن في اليوم ده كانت ناسية، فلما علمت أنه الاثنين نوت الصيام من بعد صلاة الفجر، صيامها صحيح، بتسأل عن إقامة الصلاة للمنفرد. يسن للمنفرد أن يقيم الصلاة ولا يجب هذا والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.